ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية، الوجوه المذكورة للقول بالكشف الحقيقي، وذكرنا وجوها ثلاثة: الأول من قبل الشهيد الثاني والمحقق الكركي، وأجاب المصنف عن هذا الوجه وناقشنا فيما ذكره من جواب. تلاحظ بمناقشات ثلاث: إيروانية ويزدية، فتبصر. الوجه الثاني هو ما ذكره سيد الرياض والمحقق القمي في جامع الشتات، وناقش المصنف في هذا الجواب أيضا بمناقشات ثلاث. أجبنا عن المناقشة الأولى، أما بالنسبة للمناقشة الثانية وهي العمومات، فلم نناقش فيها، وكذلك المناقشة الثالثة أيضا لم نناقش فيها، وهذا ما ذكرناه بالأمس، يعني مو جديد عليك حتى تتصفح في الأوراق التي كتبتها. وكيف كان؟ فيمكن التأمل فيما ذكره المصنف في المناقشة الثانية، وهي أن العمومات لا تشمل العاقد إلا بعد الإجازة، والملكية تابعة للحكم الشرعي، وهو وجوب الوفاء بالعقد، فلا تحصل ملكية قبل الوجوب، قبل وجوب الوفاء بالعقد. ومن المعلوم أن وجوب الوفاء بالعقد إنما يكون بعد الإجازة، فالملكية كذلك. فيلاحظ عليه ما ذكره بعض الأعلام كسيدنا الخوئي، وهو سلمنا بأن العمومات كأوفوا بالعقود لا تشمل العاقدة إلا بعد الإجازة، لكن هذا لا يعني أن الملكية تثبت بعد الإجازة، بل قد تثبت حتى بعد الإجازة. تثبت قبل الإجازة. فمثلا عموم أوفوا بالعقود يشمل العاقدة بعدما أجاز البيع، فمثلا عموم أوفوا بالعقود يشمل المالك، يشمل المالك بعد الإجازة، ثم يصير عاقدا فيجب عليه الوفاء بالعقد. وإذا وجب الوفاء بالعقد تحققت الملكية، لأن الملكية تابعة للحكم الشرعي، لكن هذا لا يعني أن الملكية تثبت من حين الإجازة،
بل قد تثبت من حين العقل كما هو مبنى القول بالكاشف. فنسلم بأن الملكية تابعة للحكم الشرعي، فلا تثبت الملكية إلا بعد وجوب الوفاء بالعقد. لكن هذا لا يعني أن الملكية تثبت بعد الإجازة كما هو مقتضى القول بالنا، فهي تثبت بعد الإجازة لكن من حين العقد. واضح؟ هذا ما يمكن ملاحظته على المناقشة الثانية. أما المناقشة الثالثة وهي التي حارت الألباب، نعم يكفينا الاحتمال، المصنف يدعي أنه لا، المصنف هو المدعي عليه البينة، المصنف يدعي بما أن وجوب الوفاء بالعقد ما يتحقق إلا بعد الإجازة، إذا الملكية ما تثبت إلا بعد الإجازة وأيضا من حين الإجازة. إحنا نقول سلمنا أن الملكية لا تثبت إلا بعد الإجازة، سليم، لكن ما يعني هذا أنها من الآن، لا، من الآن ثبتت بحيث تكشف عن ثبوتها أصلا من حين العقد. واضح؟ ما نحتاج شاهد مولاي، هذا نفس الكلام الذي قاله الشيخ. الآن أنت تدعي، تمام، تقول إن الآية أصلاً تدل على النقل، نحن نقول لا، يكفينا أننا مرددون، مو غير واضح، غير معلوم. أنت الآن المصنف هو إحنا نقول ما تدل على شيء، لا هذا ولا ذاك، مجملة، يكفي أنها مجملة، لأن المصنف يريد يقول لا، في ردهم يقول أن بناء على أن وجوب الوفاء بالعقد ما يكون إلا بعد الإجازة، إذن الملكية ما تثبت إلا بعد الإجازة وأيضا تثبت بعد الإجازة من حين الإجازة كما هو مقتضى النقل. نحن نقول لا، نسلم تثبت من حين الإجازة لكن على نحو الكشف لا على نحو النقل، ولا نريد أن نجزم حتى تقول أنه من أين. نحن نقول يكفينا في رد كلامك أن نقول تحتمل الوجهين، أنت المدعتنا ببين مولاي، ثلاثة أشكال بنفس الإشكال.
إذا على نقول بسبب المانع العقلي نحملها على النقل، ما نحملها على الجرح
بسبب المانع
العقلي.
الآن وأما بالنسبة عموما نحن سنذكر لاحقا
يكون قرينة يعني
هذا رابع واحد خوف لا بأس. أما بالنسبة إلى المناقشة الثالثة والتي حارت فيها الألباب بالأمس واضطربت فيها العقول، فيلاحظ عليها عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن القول بأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه وأن المتصف بصفة عدم التأثير لا يتصف بصفة التأثير بسبب الإجازة، هذا لا يختص بالقول بالكاشف حتى يناقش المصنف بهذه المناقشة، بل يأتي هذا الإشكال حتى على القول بالناقل، وذلك لأن العقد قبل الإجازة متفق بعدم التأثير، فبعد الإجازة لا يتصف بالتأثير لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. إذن لا فرق في ورود هذه المناقشة بين القول بالكشف أو القول بالنقل فإن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فالعقد لا يتصف بالتأثير قبل الإجازة حتى على النقل، وبعد الإجازة لا يكون أيضا متصفا بالتأثير ولو كانت الملكية من حين الإي. شلون؟
ناخذ
عقد بلا اجازه، هنا عقد باجازه. نعم. الشيء هو واحد حتى يقول لا يقلب عما وقع عليه. تمام جدا. مولاي من يقول بالكشف ماذا يقول؟ يقول بان العقد ليس مؤثرا، تمام؟ بعد الإجازة صار مؤثرا يكشف عن التأثير من حين العقد. فحتى من يقول بالكشف لا يقول بأن العقد كان مؤثر إلا بعد الإجازة، فهو لم يكن مؤثر لولا الإجازة. بعد الإجازة اتصف بصفة التأثير، هكذا يقولون. ليس العقد بذاته، بل بعد الإجازة اتصف هذا العقد أنه صار مؤثر. فسابقا هذا الإيجاب الصادر من الفضولي وهذا القبول من المشتري لم يكن متصفا بالتأثير، بعد الإجازة اتصف الآن بالتأثير. هذا بناء على الكشف، وهذا ما أشكل به المصنف اليزدي الإيرواني ناقشا بأنه حتى على القول بالنقل يرد الإشكال بأن العقد لم يكن متصفا بالتأثير، بعد الإجازة الآن اتصف بالتأثير، فالشيء لا ينقلب عما وقع عليه. ما هذا الإشكال الذي أشكلت به يا مولاي؟ فهذا الإشكال يأتي على الكشف ويأتي على النقل، بل يأتي حتى على الكشف الحكمي الذي بنى عليه المصنف، لأن العقد كان متصفا بعدم التأثير. فبعد الإجازة لا ينقلب عما وقع عليه ولو قلنا بالكشف الحكمي. واضح؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الذين بالأمس كانوا مضطربون مترددون حيارة لأول مرة يسمعون بهذا المصطلح الذي ذكره شريف العلماء، يلاحظ أيضا ملاحظة ثانية ذكرها الإيرواني في حاشيته على المكاتب، وكذلك وافقه عليها سيدنا الخوئي، وهو أنه ما هو المراد من قول المصنف بترتيب الأحكام بعد حصول الإجازة دون الملكية؟ فإن كان مراده ترتيب جميع الآثار والأحكام ما عدا الملكية فهذا مرجعه إلى القول بالكشف الحقيقي من الناحية العملية، فلا فرق إلا مجرد التسمية ما دامت جميع الآثار مترتبة. وإن كان المراد ترتيب بعض الآثار دون البعض الآخر فهذا ليس منضبطا، فما هي الضابطة لترتيب بعض الآثار دون البعض الآخر؟ نعم المصنف ما حدد ضابطه،
قال اذا امكن من
الاثار،
يعني الاشياء الممكنه انزين الاشياء الممتنعه بسبب امتناع عقلي،
هذا بعد الامتناع العقلي امتناع عقلي. ما هي هذه الاثار؟ الاثار اذا قلت الاثار قابله للترتب، جميع الاثار فلنقل الملكيه لا تترتب لكن الاثار هي قابلة. إذا إن كان مراد جميع الآثار هذا رجعنا إلى الكشف الحقيقي، إن كان بعض دون البعض الآخر ما هي هذه الضابطة؟ هذا معناه أن هناك خلل في هذا المبنى. الملاحظة الثالثة، وهي أن الالتزام بمبنى الكشف الحكمي يلزم منه مخالفة القاعدة الفقهية، وهي أن الآثار تابعة للملكية، فكيف يقال لا ملكية وهناك آثار؟ هذا خلاف القاعدة الفقهية بأن الآثار تابعة للملك. فبما أن هذا المبنى مخالف لهذه القاعدة الفقهية فلا يسعنا الالتزام به، بل لابد أن نبحث عن مبنى يتلاعب وينسجم مع القواعد الفقهية. ولذلك قال الإيرواني، أن قل لك نفس كلامه لتلاحظه وتراجعه، طبعا هذا مو بالضرورة أن نلتزم بكل كلام، لكن نذكر لك كلام بعض الأعلام ليكون ذلك فيه مجال لك لأن تتأمل في المبنى. قال: وعلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى تأويل الأدلة بما ذكره المصنف، ولو فرضنا أن ظاهر الأدلة الكشف بذاك المعنى المخالف للمعقول، فتأويلها ينبغي أن يكون بما ذكرناه من المعنى المعقول، لا الكشف الحكمي الذي ذكره المصنف رحمه الله، مع أنه لا ضابط للكشف الحكمي، فإنه مع ترتيب جميع الآثار لم يكن فرق بينه وبين الكشف في مقام العمل، يعني الكشف الحقيقي، ومع ترتيب بعض الآثار دون البعض لم يكن مايز لذلك البعض المرتب، شيء ضابطة، وأي أثر يرتب وأي منه يترك، ثم أي ترجيح للذي يرتب على الذي يترك، ماذا؟ مع أن هذا الآن الذي ذكرناه الملاحظة الثانية. الآن الملاحظة الثالثة: مع أن الالتزام بالكشف الحكمي مستلزم لطرح قواعد سيشير المصنف إلى بعضها، وهو معاملة الملك مع غير الملك وعدم معاملة الملك مع الملك، يعني هناك آثار لا تترتب عليها ملكية، تفكيكم، فالإنصاف أن القول بالكشف الحكمي لا ينقص في المحذور من القول بالكشف الحقيقي إن لم يزد، فالفرار من الكشف الحقيقي إلى الكشف الحكمي يشبه الفرار من المطر إلى المي. لا. تم الآن. لماذا نحن ذكرنا نقول ما مشينا اليوم؟ لأن هذا عمدة بحث الفضول هو هذا، الإجازة كاشفة، الإجازة ناقلة، الكشف الحقيقي، الكشف الحكمي، لابد تعرف شو الفرق بين الكشف الحقيقي أو الحكمي. لو جاءك السؤال يا مولاي ما الفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي وما هو مبنى المصنف، فسر معناه معنى الكشف الحكمي برأي المصنف، لابد أن هذه المطالب تستحكم عندك، لأن هذا الزبدة هي هذا. أما الوجه الثالث يا مولاي وهو الذي ذكره فخر محققين، فلم يناقش فيه المصنف، ناقش في الوجه الأول وناقش في الوجه الثاني. أما الوجه الثالث الذي ذكره فخر المحققين وهو أنه لو لم نقل بأن الإجازة كاشفة للزم تأثير المعدوم في الموت الموجود والتالي باطل، فالمقدم مثله، هذا لم يناقش، لكن ناقشه ليزدي بخمس مناقشات، سأقتصر فقط على مناقشة واحدة فقط، وهي مذكورة أيضا في كلام السيد الخوي، وهي الأتم من كل المناقشات، وهي أنه الكبرى تامة لكن الصغرى غير تامة، بمعنى أن تأثير المعدوم في الموجود محال بلا كلام، لكن المقصود بتأثير المعدوم في الموجود المحال هو المعدوم الصرف، أي الذي ليس له حظ من الوجود البتة، وأما المعدوم غير الصرف فليس مندرجا في هذه القاعدة، كما هو الحال في العلل التدريجية التي تنعدم قبل وجود معلولها، لكنها كانت ما هو يوجد في رتبة سابقة، فهذه لا مانع من تأثيرها، وإن كانت بعد ذلك منعدمة، سواء في الأمور التكوينية أم في الأمور التشريعية. أما في الأمور التكوينية فمثاله الواضح النطفة التي تخلق منها الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، هذا أصل الإنسان، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، تمام؟ فهذه النطفة التي هي علة لوجود الإنسان قد انعدمت وتحولت إلى مضغة، إلى علقة، ثم عظام مكسوة باللحم حتى صار الإنسان. فحال حصول الإنسان لم تكن النطفة موجودة، إذن لا مانع من انعدام العلة حالة وجود المعلول إذا كانت علة معدة. وكذلك الكلام في العلل التشريعية من قبيل الوصية، حيث إن الموصي يوصي في حياته وينشأ إيقاع الوصية، لكن لا يترتب المعلول والأثر إلا بعد موت الموصي، مع أنه في فرض موت الموصي الإيقاع قد انعدم وتفرم. إذن فهذه القاعدة وهي تأثير المعدوم في الموجود محال، إنما تختص بالمعدوم الصرف وليس المعدوم فعلا الموجود في رتبة سابقة. تم يا مولاي الجليل جزاك الله خيرا كثيرا الكلام في هذه النقطة الثانية، الوجوه المذكورة للكشف الحكمي ناقشها المصنف بالخصوص الوجه الأول والثاني، ذكرنا الآن المهم من المناقشات على الوجه الثالث، وذكرنا ما يمكن التأمل فيه على المناقشات التي ذكرها المصنف. بعد ذلك النقطة الثالثة، النقطة الثالثة لا مو معناته انه يتبنى، اما نسي، لا اعلم، من كثرة المناقشات يمكن نسى، احتمال، جل من لا يسفو وما انسانه الا الشيطان وانا اذكره. ويمكن كما قال اليزيد لوضوح وبداهة فساده، هكذا وجه، اما نسيان او انه لوضوح فساده، والله اعلم بالحقائق. النقطة الثالثة هذه مهمة الآن، وهي ما هي معاني الكشف؟ أفاد المصنف بأنه بعد الكر والفر الذي سبق اتضح لدينا أن هناك ثلاثة معان للكشف، والمذكور طبعا في الكلمات أكثر من ثلاثة معان، كما أشار اليزدي لستة أو سبعة معاني للكشف، فسنشير إلى المعاني الثلاثة التي ذكرها المصنف ونضيف لها معنيين. فلاحظ المعنى الأول، الكشف الحقيقي بالمعنى المشهور، و
وحاصله أن الإجازة كاشفة عن حصول الملكية من حين العقد، لكن الإجازة ملحوظة على نحو الشرط المتأخر. فالشرط هو الإجازة على نحو الشرط المتأخر، فهذا هو المعنى الأول للكشف، الكشف الحقيقي بالمعنى المشهور، وهذا ما اعترض فيه جمال المحققين الخنساري في حاشيته على الروضة بأن الشرط لا يتأخر، فإن لازم ذلك تقدم المشروط على شرطه وهو محال، وهذا الذي ناقشه المصنف بأن المشروط لا يتقدم على الشرط أو المسبب لا يتقدم على السبب، والذي قال ما يمكن عقلا ولو كانت الشرطية شر أي كما قال صاحب الجواب. المعنى الثاني، الكشف الحقيقي بالمعنى الذي التزم به صاحب الفصول وحاصله أن الإجازة كاشفة عن حصول الملكية من حين العقد، ولكن الإجازة ملحوظة على نحو التعقب واللحوق، فالشرط ليس ذات الإجازة وإنما الشرط لحوق العقد وتعقب العقد بالإجازة. فرارا عن محذور تقدم المشروط على شرطه، فإنه إذا قلنا بأن الشرط هو التعقب فالتعقب شرط مقارن وليس متأخرا كما ذكر في الأصول. هذا المعنى الثاني، وناقشه المصنف كما أنت خبير بأنه خلاف ظاهر الأدلة فقط، وإن كان ممكن عقلا لكنه ممتنع إثباتا لعدم دلالة الدليل عليه. المعنى الثالث، الكشف الحكمي بالمعنى الذي اختاره شريف العلا ما ووافقه المصنف، وحاصله أن الإجازة كاشفة عن ترتب أحكام الملكية بقدر الإمكان وليس عن ترتب ذات الملكية، فالملكية لا تتحقق إلا حين الإجازة كما هو مقتضى النقل، لكن الآثار من النماءات وإلى آخرة تنتقل للمشتري من حين العقد. المعنى الرابع، ولم يشر له المصنف. الكشف الحقيقي الصرف، وحاصله أن الإجازة مجرد علامة ودلالة على ترتب الملكية من حين العقد، فليست الإجازة شرطاً كما هو مقتضى المبنى الأول، وليس اللحوق بالإجازة شرطاً كما هو المبنى الثاني، وإنما الإجازة مجرد دلالة وعلامة فقط، فهي كالعلم لا تأثير لها إلا الكشف، إلا الكشف فقط. فالملكية حاصلة من حين العقد، والنماءات مترتبة من حين العقد، الإجازة فقط علامة على الترتب ليس إلا، فلا يلزم لا تأثير المعدوم في الموجود ولا انقلاب الشيء عما وقع عليه، كل هذا لا يلزم. المعنى الخامس الكشف الانقلابي، وحاصله أن الإجازة كاشفة عن انقلاب العقد من صفة عدم التأثير إلى صفة التأثير، فقبل الإجازة لم تكن هناك ملكية أصلا ولا آثار مترتبة، ولكن بعد الإجازة انقلب العقد إلى صفة التأثير لحصول الملكية وسائر الآثار إلى صفة التأثير من الملكية وسائر الآثار. إذن هذه هي معاني خمسة للكشف، التفت إليها. هذا الذي يقولون بالكشف الحكمي، ها، سواء على المبنى الأول أو المبنى الثاني، يقولون بالملكية المتزلزلة، يقولون الملكية حاصلة، حاصلة الملكية، ما يقولون، ولذلك يقولون بالكشف يعني من حين العقد الملكية موجودة، لكن إن أجاز تم، إن رد ذهبت وولت، هذا معناه في الواقع.
هذا
كيف؟ النقل يقول أصلاً كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، الآن تترتب الآثار من حين الإجازة، أما الكشف الانقلابي يقول لا، كل شيء ماكو صحيح، لكن بعد الإجازة الآن تترتب الآثار من هنا، ينقلب الشيء عما وقع عليه. يعني إذا قلنا بالنقل بعد الإجازة الآن تترتب الملكية، مو من حين العقد، أما إذا قلنا بالكشف الانقلابي لا، من حين العقد. لكن شو الفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي؟ الكشف الحقيقي يقول لا، بالإجازة ينكشف أنه من ذاك الآن مترتبة الآثار، أما الكشف الانقلابي يقول لا، هي ليست مترتبة، لكن بعد الإجازة ينقلب العقل من كونه غير مؤثر إلى كونه مؤثر. الآن واضح النقطة الرابعة، لكن طبق يا مولاي هذا المقدار ثم الرابعة. قال وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة قال بكل منها قائل، أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي المشهور، والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا، وهذا الذي أشكلنا علينا تقدم المعلول على العلة إلى آخر، ولذا اعترض عليهم جمال المحققين الخنساري في حاشيته على الروضة بأن الشرط لا يتأخر على مشروطه. الثاني الكشف الحقيقي بالمعنى الذي التزم به صاحب الفصول التعقب، هذا أشرنا إليه أيضا، والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، والتزم بعضهم كما ذكرنا سابقا بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد، أو لو علم تحققها فيما بعد. هذا أشكلنا عليه، قلنا لا فرق بين الكشف الحقيقي بمعنى بالمعنى الأول والمعنى الثاني. لو علم المشتري بأن المالك سيجيز جاز له التصرف، قلنا بأن الإجازة شرط متأخر أو أن المشروط لحوق العقد بالإجازة. على كل والأمر سهل. الثالث الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. النقطة الرابعة الآن، ما هو مقتضى الأدلة العامة والأدلة الخاصة من حيث الكشف أو النقل من حيث دلالتها على الكشف أو النقل، ثم على أي معنى من معاني الكشف لو كانت دالة على الكشف؟ هذا أهم بحث الآن. الآن جينا للبحث الحقيقي الجدي، خليك من الأبحاث العقلية. أفاد المصنف بأن الكلام في جهتين، الآن الكلام في جهتين، الجهة الأولى مقتضى الأدلة العامة، وحاصل ما ذكره أننا لو كنا والأدلة العامة كأوفوا بالعقود، ك إلا أن تكون تجارة عن تراب، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وإلى آخره، لكان المناسب هو القول بالنقل لا الكشف. والسر في ذلك واضح، وهو أن العقد لا يتصف بكونه للعاقد يعني للمالك الأصلي إلا بعد الإجازة، ومقتضى ذلك يعني انتساب العقد للمالك بعد الإجازة هو حصول الملكية من حين الإجازة، كما أن مقتضى تجارة عن تراب هو عدم ترتب الأثر يعني الملكية إلا بعد رضا المالك، كما أن مقتضى لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه هو عدم ترتب الملكية إلا بعد طيب نفس المالك وإجازته. وهذا كله يوافق القول بالنقل لا القول بالكشف. ولذا استشكل العلامة الحلي، ومما يؤيد ما ذكرناه استشكال العلامة الحلي في القواعد على القول بالكشف، بل مما يؤيد أن فخر المحققين اختار القول بالنقل لو قلنا بصحة بيع الفضولي، بل إن الفاضل الآبي كاشف الرموز، وكذلك المقدس الأردبيلي، وكذلك الفاضل الهندي قووا القول بالنقل. إذن لو كنا والعمومات
فالمختار هو النقل.
طبق يا مولاه. قال: وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل. ثم بعده، يعني لو ما قلنا بالنقل لابد أن نقول بالكشف الحكمي، لكن الأصل النقل. لو لم نختر النقل فلا نقول بالكشف الحقيقي، لا بالكشف الحكمي، يعني لا ملكية لكن الآثار فترتها، لكن الأصل هو النقل. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال. هسه ما تحتاج القواعد، أنت تتكلم عن العمومات بعد. القواعد قلت سابقا أنه أن الكشف الحقيقي محل إشكال، ولد استشكل فيه العلامة في القواعد يعني في الكشف، ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، بل عن الإيضاح فخر المحققين اختيار خلافة لأن اختار القائل بالنقل تبعا للمحكي عن كاشف الرموز وقواه المقدس الأردبيلي، يعني قوى النقل في مجمع البرهان، وتبعهم الفاضل الهندي في كشف اللثام في باب النكاح. هذا بحسب القواعد والعمومات. الجهة الثانية مقتضى الأدلة الخاصة. ويمكن تقسيم الأدلة الخاصة إلى طائفتين كما أشار المصنف. الطائفة الأولى هي المرددة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. وهذا من قبيل صحيحة محمد بن قيس التي مرت علينا في صفحة 353، حيث جاء فيها: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي لا يسع الوقت، لا يسعى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل.